الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا الإخوة المسلمون، خلق الله عز وجل الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه، وهو سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الرب الذي يربينا على موائد فضله وكرمه، تارة بالنعم وتارة بالابتلاءات، تارة بالبسط وتارة بالقبض، ليميز الخبيث من الطيب. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. والفتنة أو كلمة الفتنة هي عرض الجواهري الذهب على النار حتى يصهره، يأتي بسبيكة الذهب فيدخلها في الأتون في الفرن فيصهرها فيصير معدنا مذابا، يهبط الذهب الإبريز الخالص أسفل، والمعادن الخسيسة المختلطة والشوائب التي اختلطت بالذهب تطفو إلى أعلى. فهنا تميز النار ما بين، أو تفصل النار ويعني درجة حرارتها ما بين الذهب الخالص وبين ما ادعى أنه يتبع الذهب أو من جنس الذهب. هكذا المؤمن في هذه الحياة، الابتلاءات تمحصه تزيده قوة. ولكن هل تظن أن الحياة طبعت على صفو أم طبعت على كدر؟ الناس ينظرون إلى الحياة نظرتين: نظرة إنسان يتفاءل بها، ونظرة إنسان يتشاءم بها. المتفائل ينظر إلى الكون بحب، والمتشائم ينظر إلى العالم بكراهية. رجل أجنبي مريض ينام على بطنه ولا يستطيع أن يتقلب، رق عليه صديق أو يعني زميل له في المستشفى يستطيع أن يتحرك ويجلس، فيجلس بجواره كل يوم ويقص عليه حكايات عجيبة. يقول له: أنا أنظر الآن إلى الحدائق الغناء خارج المشفى الذي نحن فيه، ولون الأشجار المختلفة والأمطار التي تهبط فتغسل الشجر، ويستمتع المريض بهذا الحوار. في اليوم التالي يقول: أرى رجلين يتعانقان وكأنهما صديقين، كان كل منهما غائبا عن الآخر، هناك ود ومحبة بين الطرفين في طريقة اللقاء. فيستشعر المريض أو يرى المريض الدنيا بهذه الصورة الجميلة من داخل عيون هذا الذي يشع أو يزرع فيه الأمل. بعد أيام الأطباء خرج الذي كان يصف له هذه الدنيا، يسأل المريض عنه، قالوا: لقد يعني غادر المستشفى. يكتشف المريض أن هذا الرجل الذي كان يقص عليه هذه الصورة الجميلة إنما هو رجل أعمى كفيف لا يرى. إذن هذا الإنسان الذي يعني سبحان الله نظر بقلب وبصيرة إلى العالم بهذه الصورة، بالله عليه، هل يقبل على الحياة أم يحجم عنها؟ سبحان الله، هل تصير الأمور ميسرة له أم معسرة عليه. انظر في كتاب الله عز وجل واسأل نفسك أسئلة ثلاثة: ما الذي جعل النار لا تحرق إبراهيم؟ وما الذي جعل البحر لا يغرق موسى؟ وما الذي جعل أبا جهل وأمية وعقبة لا يدخلوا إلى الغار فيأخذوا منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ركائز ثلاثة. انظر بما عالج هؤلاء الأول هذه القضايا أو هذه المصائب. هذا خليل الرحمن إبراهيم لما أرادوا أن يلقوا صدر القرار من النمرود بإلقائه في النار ضجت ملائكة السماء، وبعدين ترى أن نافذة العناية الإلهية فتحت، ولما تفتح نافذة العناية الإلهية يقول شاعرنا: وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. الإنسان لما يعرف أنه في كنف الله عز وجل انتهى الأمر. لما يعرف الإنسان أنه متوكل على من لا يغفل ولا ينام ينتهي الأمر. المسلم الصادق عندما يعلم أن الله عينه تراه وكنفه يحرسه ويرعاه، عندئذ إن معي ربي سيهدين. إذن المسألة أن العناية الإلهية فتحت نافذتها، فإذا بالأمر الإلهي قلنا: يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم. هل نافذة العناية الإلهية فقط هي التي فتحت، أم أن قلب الخليل كان مليئا بالأمل لأنه ما ضيع حياته سدى، إنما أقام أو أراد أن يقيم عقيدة لا إله إلا الله فكرهه القوم ونقموا منه وأرادوا إحراقه، لكن الملك يصدر أمرا بإحراق الخليل وملك الملوك يصدر أمرا بالعناية بالخليل، فأيهما يغلب؟ من الغالب؟ سبحان الله، الله غالب على أمره. قلنا: يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان إبراهيم عندما يقول لجبريل: أما منك فلا، أما من الله فبلى، وعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، كان إبراهيم يطالع من خلال نافذة الأمل بساتين الأمل أمامه في ثقته بمولاه سبحانه وتعالى، سبحان الذي ينجي العبد في الظلمات وينجي العبد في الكرب وينجي العبد عند المرض وينجي العبد عند الضنك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى إن لمدركون، لكن صاحب الأمل دائما عنده يقين، ليس أملا كاذبا. الذي يأمل في دنيا يعني لا قيمة له، الذي يأمل في ماله، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على أفكاره وآرائه اختل، ومن اعتمد على الله ما ضل وما ذل وما قل وما اختل، لأنه يعتمد على الواحد الأحد الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. كيف يعني؟ بالله عليك توقف عند كلمة كلا، يعني أنتم مخطئون، ولكن القوم يرون فرعون وجنوده على وشك أن يمسكوا بهم أو أن يلحقوه. إنا لمدركون، قال: كلا. من أين جاءت كلا؟ ثمرة كبيرة لشجرة عظيمة في بستان الأمل، مزروعة في قلب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كلا إن معي ربي سيهدين. طالما أن الإنسان مع الله هل يهمه أحد؟ من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورب العباد عندما يرى عبده متوكل عليه فإنما يحبه، فأنت أيها المتوكل بصدق محبوب عند رب العباد عز وجل. إن جاءتك المصيبة فانظر فيها وقل، المصيبة لما تأتي انظر وقل: الحمد لله ليست في ديني، ليست في الدين، الحمد لله ليست أكبر من ذلك، الحمد لله أن الله سوف يؤجرني عليها، الحمد لله أن الغد سوف يكون أفضل من اليوم. لماذا؟ ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم ير البلاء نعمة والنعمة بلية. قالوا كيف يا رسول الله، كيف أرى البلاء نعمة؟ قال لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، وإن الرخاء لا يعقبه إلا البلاء، لأن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والحرب سجال بينك وبين الدهر، يوم لك ويوم عليك. نسأل الله إن كان اليوم لنا أن يكون في ميزان حسناتنا، وإن كان اليوم لنا كان اليوم علينا فليجعله رب العباد كفارة لنا ورفعة درجات عنده سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، رجل ركب سفينة فتحطمت وغرقت بمن فيها، فلحق الرجل على لوح من الخشب فأرفأت به إلى جزيرة، لم يجد على الجزيرة أحد، فمكث يبحث عما يأكل عما وجد حشائش يأكل منها، فلما قدح زنده صلد، يعني ضرب أو يعني طرق حجرا بحجر، فاتقد فالعشب سبحان الله، فوجد سمكا على الشاطئ فجلس يشوي سمكا، وبينه هو يمر على الشاطئ بعيدا كان فيه كوخ، وهو من أسبوع كامل على هذه الجزيرة يمكث فيه بالليل بعيدا عن الأمطار والصواعق والعواصف، فامتدت النار إلى الأعشاب فالتحقت والتهمت الكوخ. عاد الرجل على نيران عظيمة فوجد الكوخ الموجود الوحيد على الجزيرة قد احترق. جلس الرجل كئيبا كاسف البال ويندب حظه، ولكن بعد سويعات يرى سفينة تقترب وتأخذه معهم لينقذوه. قال ما الذي أرفأكم إلى هذه الجزيرة؟ قالوا لما رأينا نيرانا عظيمة قلنا لابد أن مصيبة حلت بمن أوقد النار، فهدانا رب العباد إلى هذا المكان. ظاهر الأمر أن الكوخ الذي يأوي إليه احترق، لكن رب العباد عز وجل إذا أحرق كوخك الذي تأوي إليه، هل يحرق كوخ الإيمان الذي تأوي إليه عندما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد؟ عبد الله عليك أن تأوي عند الأزمات إلى ركن شديد. يقول رب العباد سبحانه وتعالى ساعتها عبدي كن عبدا مرضيا عنك، يضع سبحانه يده الحانية، فلا يشعر الإنسان أبدا إلا كما شعر الخليل عندما قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا صنع الولد؟ سلم أمره لله، وسلم أبوه الأمر لله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أنت عليك أن تنفذ أمر الله وأن تصبر لما حكم رب العباد فيك في الأزل، ورب العباد بعدئذ سوف يفتح لك باب الأمل. أحبتي في الله، إن المتشائم لا يستطيع أن ينجز عملا. الدكتور الطبيب الذي اكتشف أرنولد راشيل، هذا الذي اكتشف دواء مرض الزهري، بما سمى اسم الدواء؟ سماه 606، يعني 606، سبحان الله، ما هذا الاسم العجيب؟ هذه هي المحاولة رقم 606 لاختراع هذا الدواء، يعني ظل في 605 محاولة فاشلة، وفي المحاولة السادسة بعد 600 وصل إلى الحل. لو يأس هذا الإنسان هل كان يكون اكتشاف هناك بهذا المنطق؟ أحبتي في الله، إن الإمام البخاري رضي الله عنه على كم أستاذ تعلم؟ حصرت العلماء الذين مكث بين أيديهم الإمام البخاري يتعلم، وجدتهم 1008 عالم، 1008 من العلماء يجلس بين أيديهم، كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، ولما جمع في يعني في صحيحه هذه الأحاديث التي نقرأها التي تربو على 7,000 حديث، كان في كل حديث يغتسل ويتوضأ ويصلي لله ركعتين، سبحان الله العظيم. هذا الإنسان عاش 16 سنة كاملة يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يأس ماذا كانت النتيجة؟ سبحان الله. هذا الصحابي الجليل يعني الذي سافر من المدينة يذهب لمقابلة عقبة ابن نافع في مصر، ما الذي جاء به من المدينة؟ فلما رآه مسلمة بن مخلد والي مصر قال له لماذا جئت؟ قال جئت لأن حديثا عند عقبة ولا احد يحفظه من رسول الله سوى عقبة. فلما دخل على عقبة قال له: يا ابا عبد الله، اتأتي من المدينة في سبيل حديث؟ قال: سمعت ان حديث ستر المؤمن موجود عندك، اسمعني اياه. قال عقبة: قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مؤمنا على مخازيه، على يعني الاشياء الخطأ التي فيه، ستره الله يوم القيامة. قال له: جزاك الله خيرا، وركب راحلته وعاد الى المدينة مرة اخرى. من منا عنده هذا الحرص على العلم او على اليقين او على الثقة؟ السؤال الثالث: هذا الخليل عندما فتحت له نافذة العناية الإلهية نجا من النار، وهذا الكريم، هذا هو الكريم الذي قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هل رب العباد عز وجل كان مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وليس معنا نحن؟ بالعكس، بالعكس. أنت إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لك لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لك لبيك 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 يا عبدي. والمسافة بينك وبين السماء دعوة مستجابة، ورب العباد سبحانه وتعالى أفضل ما يحب أن يسمعه من عبده: يا رب يا رب. فما عليك إلا أن تتوكل على الله. وإذا صادفتك الهموم أو الغموم أو الأحزان، ردد مع هذا المتفائل الذي قال: عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، فأفضل ما يكون المرء في يأس في فرج إذا يأس. فربما يصاب المرء بأمر يعني يقطع النفس، فالإنسان يتوكل على رب العباد ويردد مع الشافعي: كن عن همومك معرضا، وكر الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. وإن هجمت عليك الهموم والغموم والأحزان قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فتدخل في طائفة فأولئك الذين يرضى عنهم رب العباد إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يخوف الكافرون المسلمين بعد أحد أن الناس قد جمعوا لهم مرة أخرى، وأن أبا سفيان يريد أن يعود ليكمل المعركة مرة أخرى؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. اللهم تفضل علينا بكشف كروبنا وشرح صدورنا وكشف همومنا وأحزاننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لا تظن أن الدنيا تخلو من الأكدار والأحزان، لم يعص رب العباد إلا فيها. لا يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى يوم القيامة لأدنى خلقه، ويقول لهم: أنا لم أرضاك لهم في دار الفناء، فكيف أرضاك لهم في دار البقاء؟ الذي رأى هما وغما يؤتى به وصبر يؤتى به يوم القيامة، فيغمس في الجنة غمسة، فيخرج كالبدر ليلة التمام، ويسأله ربه: عبدي، هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك، أنا في النعيم منذ أن خلقتني. عبد الله، إن الإنسان عندما يأتيه ملك الموت، سبحان الله العظيم، يعني بعد ما تتكشف له الحقائق يرى أنه كان يلعب. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. لو أن الأمل تبخر من قلب مريم عليها السلام لما رأت أنها سوف تحمل دون أب دون زوج، وهي بين قوم هم أصحاب إشاعة الإشاعات أصلا، هم من الملتمسين للبراءة العيب. وسائل الإعلام على مر التاريخ عند بني إسرائيل مبنية على التشويه والكذب وتعدي الحدود. فلك أن تتخيل بنت بكر مرباة في بيت فاضل في أسرة عظيمة، أمها من قبل رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استغل زكريا الموقف الطيب، واستغل زكريا أن رحمة الله أصبحت وهو يدرك هذا، لكن صارت يقينا عنده أنها أقرب إليه من حبل الوريد. هنالك دعا زكريا ربه، دعا ربه أن يرزقه الذرية الطيبة، وبشره رب العباد بيحيى. فلما جاء دور مريم فإذا بجبريل يقول لأهب أو ليهب لك غلاما زكية. لك أن تتخيل بنت لم تتزوج وسوف تصير حاملا وسوف تأتي بولد، وبنو إسرائيل معشر بهت، ناس يبهتون الناس ويفترون على الناس ويتعدون على الحدود ويدخلون في الحرمات ويتهمون البريء، فماذا تصنع؟ لكن رب العباد سبحانه وتعالى يثبتها، لا تخافي ولا تحزني. سبحان الله، يعني إياك والخوف إياك والحزن. ويقول لها عيسى وهو مجرد أن خرج من بطن أمه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وأنت تتعجب وتقول سبحان الله، وهي في تمام صحتها كان يأتيها رزقها رغدا، وتقول لزوج خالتها أو زوج أختها زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما أصبحت في حالة وضع وحالة تعب وحالة أنها لا تستطيع أن تتحرك، يأمرها رب العباد أن تهز النخلة، مع أننا جميعا كرجال لو استطعنا أو حاولنا مجتمعين أن نهز جذع النخلة لن نستطيع، لكن الله رب العباد يعلمنا في قرآنه أن نطرق الأسباب وأن لا ييأس الإنسان وأن يتوكل على الله. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. يقر الإنسان أو يقر الإنسان عينا عندما يرمي كل حموله على رب العباد عز وجل. خذ كل همومك، إن كنت مريضا فمن يشفيك، وإن كنت مدينا من يقضي دينك، وإن كنت في ورطة من يفرج عنك ورطتك. لا تدع باب الله وإلا تضيع في هذه الحياة. تعال بالليل توضأ وصل ركعتين قضاء حاجة، واسجد بين يدي ربك وادعو رب العباد عز وجل كما دعا الصالحون من قبل. هذه دعوة يونس لما التقمه الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعاها مكروب إلا وفرج الله كربه وأذهب همه. أنت إن خفت من الناس قل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت إن نسيت أو ظننت أن الناس ليسوا معك فإن رب العباد سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد، لا يترك طرفة عين، وإنما هو الحنان المنان، الحنان الذي لا يعجل بالعقوبة لأنه حليم، والمنان الذي يعطي النوال قبل السؤال. أحبتي في الله، ازرعوا في قلوبكم بساتين الأمل في رحمة الله، وانصروا دين الله سبحانه وتعالى في أنفسكم يأتيكم فضل الله سبحانه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد وكل بلاد المسلمين مطرودة منها شياطين الإنس والجن، ووفقنا وحكامنا إلى ما تحبه وترضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ليس معنى الكلام في الخطبة أن المؤمن لا يحزن أو لا يضيق صدره أو لا يهتز للأحداث أو لا يصيبه شيء من اليأس أحيانا، لكن اليأس الذي يخترم الإنسان أو يصيبه على قدر مساحة تبخر اليقين الموجود في قلبه. أترجم؟ المسلم له قلب، ليس الأذين والبطين لا، له قلب، يعني مكان مجازا، يعني هو مكان الإيمان الحقيقي الذي يزداد بطاعة الله ويقل بالبعد عنه. الإيمان يزيد وينقص. الصحابة والصالحين من عباد الله كان اليقين اللي عندهم لا يتغير. ليه؟ لأنه كان في المسجد كما كان في الشارع، كما يكون في العمل، كما يكون في البيت، كما يكون في الحل، كما يكون في الترحال. العالم، البيئة كلها يتنفس فيها اكسجين الطاعة. ان غفل رأى من يذكره، ان ذكر رأى من يعينه، ان رأى مثبطا رأى بجواره 100 مشجع يشجعه على الطاعة. يعني يقال ان في التنظير، يقال ان عمر بن عبد العزيز من التنظير البشري، مش من الترتيب النبوي، من تنظير البشر العادي، اقوى من عمر بن الخطاب جده. ليه؟ قالوا لان عمر بن الخطاب كان موجودا وله نظراء جنبه، عثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة، يعني من يشجعه. وجاء ابن عبد العزيز ولا نظراء له. اول ما تولى، اول قرار يصدره بعد ان عرض المسألة على فاطمة بنت عبد الملك بنت عم زوجته، يعني ابوها امير، كان امير المؤمنين، اذا انت واحد من اثنين، يا اما ان تتخلي عن المجوهرات والحلي والذهب والكلام اللي ابوك اعطاه واخواتك، يعني ابوها امير المؤمنين واخوانها امراء للمؤمنين 4 ورا بعض سبحان الله، وفي بيت ملك، الحاجة الاثنين، تتنازلي عن هذا نحطه في بيت المال ونعيش انا وانت على الحصير، يا اما تلحقي باهلك. قالت بل انت اهلي. عظيم. خلعت المجوهرات وجابت الصناديق واعادوها الى بيت المال. خلاص. لماذا يصنع ابن عبد العزيز هذا؟ قال ما هو من قبل يوسف الصديق لما تولى الخزانة في مصر في عام المجاعة، وكان السنوات عجاف، مش عام واحد، 7 سنوات متواصلة، دخل عليه خادمه بطعام الافطار صباح، قال له جزاك الله خيرا انا صائم. ثاني يوم صائم، ثالث يوم صائم. قال تجوع وبيدك خزائن مصر؟ قال اجوع كي لا انسى الجياع. لان انت وانا واحنا عايشين في بحبوحة من العيد، نجد طعام الافطار وطعام الغداء وطعام العشاء، والاولاد مقطبين الجبين على الغداء، كل يوم لحم، كل يوم لحم، يا ابن احمد الله احسن اللحم يضيء، لا اله الا الله، يوم مش هتلاقي العظم باذن الله، لا انت ولا اللي خلفك، لا اله الا الله. لكن الولد متمرد لانه استمرأ النعمة، استمرأ النعمة. انت مش شفت بني اسرائيل لما استمرأوا النعمة في مصر، وراح ربنا اكرمهم في سيناء وانعم عليهم بافضل مما كانوا ياكلون في مصر. لكن استمراء العادة، الانسان الف اسير للعادة. وقالوا ان افضل عادة الا يكون لك عادة، صح ولا لا؟ افضل. ما هو المدخن ده مسكين، التدخين صار عنده ايه؟ عادة. فلما يتخلى عن هذه العادة ربنا يكرمه يتحرر، مش اسير لها. فاول ما عبروا على سيناء لا 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 لا، المن والسلوى هذا، من جميل وطائر السلوى السمان جميل، لا لا لا، لا نريد ان ناكل من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سيدنا موسى تعجب، قال الناس دي عجب، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ لا حول ولا. فالانسان يصير اسير عادته. فالاولاد لما تعودوا النعيم هنا نسوا ان لنا ابناء في حالة من الخوف والرعب في العراق، ربنا يؤمنهم ويؤمن العراقيين ويعيد اليهم عراقهم سالما غانما، يعرف لا يعرف ان ابنائنا وبناتنا في فلسطين قد ياتي عليهم ايام لا يستطيع ان يعبروا الحدود ولا يروحوا ولا يجوا، ولا ليس عندهم من الدقيق او تنقطع عنهم الكهرباء، لان بيد يعني سبحان الله من لا يخاف رب العباد ولا يرحمهم. فينسى اولادنا أن هناك مسلمين أفضل منا وأولاد أفضل منهم وزوجات أفضل من زوجاتنا، ولكن للأسف الشديد ينسى الولد داخل إلف النعمة. فالإنسان لما يألف النعمة وبعدين يظن أن الدنيا تسير على وتيرة واحدة لم يسمع كلام عمر اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. لما في أزمة البرامكة والرشيد فتك بهم، فلما حبس جعفر وولده كان الفضل بن الربيع وهؤلاء اللي كانوا اقرب ما يكونوا الى هارون الرشيد، فكان ابن جعفر يعمل ايه؟ البغداد في الشتاء برد، فيقوم الولد في الزنزانة بعد صلاة العشاء يمسك الماء على وشك ان يجمد، فيضع على المسرجة، المسرجة كانت ضوءها بسيط، الى ان يطلع الفجر يفضل نمسك به، فيسر الدفء في الماء. ليه؟ عشان ابوه اللي تعود على العز يقوم فيتوضا بماء ايه؟ بماء ساخن. فاستيقظ الاب مره وجد ابنه يبكي، ما لك يا بني تبكي ليه؟ قال بعد العز والنعيم والوزاره وقربنا من هارون الرشيد نحن في هذا المكان، وانا كل يوم ادفئ الماء خشية عليك من المرض، وانت عز ابن عز ما تعودت على التقشف. فقال له ابو اسمع الكلام، يا بني عسى ان تكون قد اصابتنا دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. يا الله. والجاحظ لما مر على الخيمة فلاقي امرأة وضيئة الوجه قاعدة مع رجل مقطب الجبين وجهه بعد عنك يقطع المهم فهي تضحك وهو يقطب، تتبسط يرفع صوته عليها تكلمه بأدب يعنف عليها، فالجاحظ لم يحتمل قال من هذا؟ كلم الحرمة، من البلوة دي؟ سبحان الله من هذه البلوة؟ قالت زوجي. قال وما الذي يصبرك عليه؟ اسمع كلام المرأة الصالحة المرباة في بيت الله على كتاب الله. قالت يا هذا، لا تعرف لا جاحظ ولا غيره، يا هذا عسى أن يكون غرس يوما حسنة في حياته فكنت أنا ثمرتها، وعسى أن أكون قد عصيت ربي مرة فكان هو ثمرتها. لا اسمع الباقي، اسمع الباقي كده. لا. قالت وأنا وهو إن شاء الله في الجنة. يا سلام، كيف يعني؟ مش يجيه ويحل فيه وينزل عليه المصيبة وأهله يموتوا وأمه تروح؟ لا، قال وأنا في الجنة، أنا بصبري عليه والصابرون يدخلون الجنة بدون حساب، وهو بشكره لله أن رزق مثلي والشاكرون عند الله في جنة الفردوس. يا الله، شوف النظرة. الإيمان يحول حياة الإنسان، خلي الإنسان حياته كل حاجة يقيسها بميزان الشرع، ما يهتزش عند الحدث. بالضبط قلت لك من قبل، واحد عمل 10 عمليات جراحية، العملية رقم 10 لما يجي الممرضات يقول خد الثوب ده البسه عشان ده ثوب العملية، وبعد شوية هنيجي بس نقيس الضغط وناخد مش عارف عينة ايه، وخلي بالك عايزين ننظم مكان الجرح. هو من غير ما يحكوله يقول لهم ايه؟ الله، انتوا نسيتوا كذا. ليه؟ لأنه اصبح خبير في دخول الايه؟ فلما يدخل الطبيب يقول له احكي انا فاهم فاهم استقر على الله يا راجل يلا خدر الله بغير تخدير حتى تمام. طب واحد اول مره يعمل عمليه ها اول ما يدخل غرفه العمليات ويجد دول حاطين الكمامات على وجوههم يقول ايه فين انا في بلاد الغربه انا فين في بلاد تاكل اللحوم البشر ناظرين ليه مش الطبيب مش باين منه غير عينه وفي الاسلحه وده خبر ابيض السكاكين دي هتفتح ولما يكون كمان في اوروبا الله اكبر الطبيب يقول لك خلي بالك عارف الدكتور سامح الوجه ده اللي هيفتح صدرك لا حول ولا قوه كيف يفتح صدرك يقول بالمنشار ده لا حول ولا قطعه لحم والله سبحان الله هو كده والطبيب ده هو اللي هيخرج قلبك كده ويطلعه بره يا حول ولا قوه وبعدين قال وده اللي هيدخل يشرح له القضيه بهذا المنطق لك والله لازم ايه نوضح له الايه المساله هذا الذي يعمل العمليه الجراحيه اول مره عنده رعب ولما يفيق من البنج والتخدير انا فين فين عيالي فين المؤمن هو الذي دربته الاحداث والمصائب فكلما نزلت عليه المصيبه قال عودني ربي ما من مصيبة إلا وبعدها خير. الثاني يعني مسكين إيمانه على جده يعني كل ما تهزه الأحداث تهزه الأحداث دي لأن المناعة الإيمانية قليلة ففيروس المصيبة لما يهجم يفتك به لكن المؤمن ولا يهم المؤمن ولا يعني سبحان الله المسألة يعني عنده لا تسوي شيء. طيب السؤال الذي طرحته في بداية الدرس يعني المسلم لا ييأس ولا يحزن ولا يهتم ولا يغتم أبدا والله ده المؤمن دائما في حالة من الحزن بس في فرق بين حزن يثاب عليه وحزن لا يثاب عليه. الحزن اللي أثاب عليه لما أجد أولادي في فلسطين على الشاشة والأولاد والمجرمين محاصرينهم كده وانت قلبك يرق تقول يا الله أنا لو معايا أموال أنا لو في مركز مسؤولية أنا لو أستطيع أن أخدمه. حزنك هذا في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك؟ لما تسمع في الخبر أن لك إخوة في العراق قتل منهم كذا وإخوة في أفغانستان وإخوة في كذا وكذا فجرت فيهم أشياء لا نعرف من المجرم الذي فجر سبحان الله وأكيد أيادي أجنبية عنهم فسبحان الله أنت تأكل تقف اللقمة في فمك تشعر بألم بغصة صدرك يضيق هذا الحزن في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك؟ يبقى بهذا المنطق. لكن تحزن أن الولد جاب علامة بسيطة في اللغة العربية تحزن أن مش عارف فصلوك من العمل يا أخي فصلوك من العمل لكن لم يفصلوك من الدنيا رزقك أغلق من هذا الباب ولكن سوف يفتح في باب آخر فالعبد يكون عنده أخي إذن المسلم يهتم ويغتم. طيب لما يحدث الإنسان ألم دنيوي مرض عندك بنت ما عندك غيرها وعزيزة عليك مرضت أو عندك ورطة مالية أو حصل شيء أنا والله عندي كان لي في القاهرة الحلاق بتاعي ربنا يكرمه رجل بسيط يعني حلقت عنده 30 سنة متوسط فقال يا شيخ أنا حضرت الجمعة عندك ورحت المحل لقيت راجل قاعد قدامي وجهه كئيب ومكتئب في المرآه قال له انا لسه طالع من الخطبه ومشحون قال له مالك يا استاذ قال له اسكت ده بالامس كنا على سفر دخل لص سرق من عندنا من البيت 7000 جنيه هي يعني كل ما نملك قال له اسكت انا لسه حضرت الجمعه للشيخ عمر او من نصف ساعه بيقول المصائب بدأت تنتشر بين المسلمين لدرجة ان واحد عرض على ابن عمه ده انا اللي مدوجي بقى هو بيحكي عن روايات عني يعني وانا احكي روايات عن ما ايه عن راوي اخر المهم يعني والحج على الراوي المهم يعني يقول ان الشيخ يقول ان واحد عنده كدية فتوافقت مع كدية ابن عمه قال له طيب هتتبرع بالكدية لا تبرع بالكدية اتفقوا على كام على 45,000 جنيه يعطيها المتبرع اليه يعطيها لمن المتبرع فالحلاق يقول للرجل ايه يعني انت زعلان على 7000 جنيه وانت ربنا مديك 2 كده ب90,000 جنيه حسبها له كده وقال له انت جواك 90,000 بس انت مش واخد بالك. فيقال ان احد العلماء نام مره مهموم قلت هو في عالم ينام مش مهموم ما علينا يجي لك الهقه لا الراجل الساعة واحدة ونص بالليل كلمني خير يا استاذ. انا قلت يا ربي اوعى تكون نايم. لا عيب انام ازاي وانت تكلمني؟ خير خير. انا عايز اسألك سؤال في البورصة. قلت له بالله عليك في بورصة فاتحة الساعة واحدة ونص خلاص؟ ولا انت بتتابع بورصة نيويورك يا اخي؟ المهم يا معلم سيبك من النقطة دي، كله احتسبه لله. فالعالم نايم مهموم فرأى في رؤيا ملكا. قال له مالك؟ قال له مدين انا واسرتي. العالم لما يبقى مدين تبقى مصيب. فقال انا اخذ منك فاتحة الكتاب، يعني نمسحها من عندك ونعطيك 100,000. قال ابدا. فتحت ده خبر ابيض، فتح الكتاب ده ولا مليارات الدنيا؟ لا لا لا. طب ناخذ البقرة ونعطيك 100,000؟ ابدا. ال عمران لغاية الناس. فطلع العالم ايه ما شاء الله ملياردير ما شاء الله. فالإنسان بما أعطاه رب العباد يرضى، فإن رضيت بقدرك أعطاك الله على قدره. لما ترضى بقدرك المحسوب ليه؟ لأن المؤمن في الدنيا هو عبد لله، والمالك يتصرف فيما يملك. بالله عليك ينفع في البيت عندك أنا أجي أزورك ولك والله الكرسي ده من مكانه غلط، والثريا اللي في السقف دي انقلها، واللي مش عارف كان، هل يحق هذا؟ لكن لما انت تصدر قرارات لاولادك بهذا يحق لك ام لا يحق؟ ليه؟ لان المالك ها يتصرف في مامل. طب ومن مالك الملك؟ ومن عبيده؟ نحن. واحنا طب انا عبد لله سبحان الله. اذا امرضني فلرحمتي، وإن شفاني فلرحمتي. ولذلك سيدنا أيوب فهم القضية. ماذا قال؟ من أدب النبوة قال، هو أولا قعيد مشلول شلل رباعي، لا يد ولا رجل تتحرك، 18 سنة مش مثلا سنة، لأن احنا سخونة يومين القلق والضنك، 18 سنة. فماذا يقول؟ قال رب إني مسني الضر. يا الله رب اني ايه مساني الضر، مش اصابني، مش هدني، مش شلني، مش اوقفني، انما قال ايه؟ ما هو المس؟ ما هو المس؟ الشيء البسيط سبحان الله. المس اللي هو ايه؟ يخص الحواس الخمسة، يخص الايه؟ الحواس الخمسة سبحان الله. ولذلك كل الحواس قد تتعطل الا حاسة الذوق. فلما ربنا يعني في اسلوب الترغيب يقول للمجرمين ايه؟ ذوقوا مس سقر. هو الانسان يتذوق بايه؟ بلسانه. يتذوق ايه بلسانه؟ ها الاطعمه والايه والاشربه. طب مس سقر يذاق؟ قال لان هذه، لان ممكن ايه الاحساس، ممكن احد عزك الله يجيله شلل صح؟ يبقى يحس ما يحس سبحان الله. واحد يجيله يكف بصره يرى، واحد يجيله ايه صمم هل يسمع؟ فدي الحواس التي ايه قد تتعطل، لكن حاسة الذوق طبعا اكيد. هذا الطبيب يقول يا مولانا في ناس النادر لا حكم له. فذوقوا مس سقر. وذلك رب العباد قال في غزوة احد، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. فسبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل من فضله ان يعني يا مسلمين ان كنت يعني وقعت عليكم كارثة في غزوة احد، ففيك يعني مس القوم يعني اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم ايه مثليها. انتوا قتل لكم 70 في آل عمران يا مسلمين، طب انتوا قتلتوا 70 في بدر واسرتم 70، والقتل من 70 كانوا ايه؟ كانوا من عدية القوم مش اي حد. ده كان ابو جهل وعقبة وامية بن خلف وابناء ربيعة اللي هم صناديق قريش. انتوا قتلتوا 70 الصفوة سبحان الله، واسرتم 70، وامام 70 اخذتم فدية. فيعني الانسان لا ينسى. شوف لما العلاج الوحيد لما تهجم عليك المصيبة فجأة ما تقفش عندها، ارجع بسرعة الى جانب النعم، الى جانب الايه النعم. قل يا الله انا لسه الحمد لله ارى، الحمد لله اسمع، هذا من كرم الله، اتحرك جميل سبحان الله، الايمان ما زال الله. ان لم تجد ما تفرح له فافرح بانك مسلم. ليش شيء تفرح به؟ الحمد لله انا زوجتي مسلمة، اولادي الحمد لله. والله يا بؤس من ليس له رب، يا بؤس من ليس له رب. ورب العباد عز وجل أنت تخاطبه ليل نهار، لا كرب وأنت رب. أنت يا رب الكرب اللي جبته ده أنا مش فاهمه، أنا لا أفهمه الآن. هو أنا فاهمه الآن على أنه إيه مصيبة، لكن يعني نرجع للخطبة عشان نكمل منها. أم الكريم لما ألقت بيدها ولدها، ظاهره كرب أم نعمة؟ كرب يا أخوانا والله، واحدة ترمي ولدها. طب من الذي أيقنت ما الذي أيقنت به أن الولد سوف يعود؟ الله سبحانه. لكن 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 هي وهي تلقيه ظاهر الأمر إيه؟ كرب. فهي كما قال علماؤنا أرسلت الهدية إلى الملك، ملك الملوك أمرها قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الله إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فلما راحت عند لما استسلمت لأمر الملك سبحانه، أول شيء يروح موسى عند المنطقة اللي احنا خايفين منها. شوف القرآن قال ايه؟ قال فالتقطه آل فرعون. انت لما تلتقط شيء من الارض يفرحك ام يحزنك؟ من الواجب يفرحك. الان الواحد يلتقط حاجة تطلع فيها قنبلة، تطلع فيها بلوى، تطلع فيها لغم، استر يا ستار، ده الامور الغريبة سبحان الله. المسلم المسلم لما يقرأ فالتقطه آل فرعون، الشيء يلتقط شيء يفرح به ليكون لهم عدوا وحسنا، لا إله إلا الله. يبقى نتيجة التقاط موسى عدو وحزن لفرعون. أما لكريم الله تيجي آسيا تحيطه بغلالة الحب وتحتويه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وبعدين فرعون قال خلاص اقعدي يا ام يا من رضي بان ترضعيه، كيف اقعدنا انا عندي زوج عندي اولاد عندي بيت. شوف المؤمن يتدلل على الله، يعني فرصه لابنها ايه رجع لها، لكن عشان اليقين دي مش بتطلب الفرض وبس، بتطلب الفرض والنفل والزياده، لانها تتدلل على الكريم. ورب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب. تلاقي واحد مخه على جده وامكانياته بسيطة وربنا فاتح له من الابواب ما لا تدري، وانت عبقري ومعك احسن الشهادات ولك اتصالات ولكن حالك واقف، فتسمع الحديث القدسي يقول لك ولي لأرزقن وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. انا هرزق اللي ملوش حيله عشان صاحب الحيل يقول الله. يعني طب ازاي ده احنا داخلين امتحان مع بعض، هو سبحان الله لا مذاكر ولا غير ولا وانا الابحاث والبحوث ما شاء الله مضبطه، وبعدين في الاخره هو الذي ينجح. لحكمه يعلمها رب العباد، اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فملك الملوك لما أم الكريم أهدت ولدها وفلتت كبديها لأمر الله عز وجل، عندئذ عادت مضمخة بعطر وطيب الملك إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حتى يثني الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم على أم الكريم، والمثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها. اول مره في التاريخ واحده ترضع ابنها وتاخد ايه مرتب، ومرتب فين؟ في قصر الملك، بامر ايه؟ بامر ملكي، لان الامر صدر من من؟ من فرعون، والله من خالق فرعون. خلاص هي كده، انت دخلت في حمى الله. الرجل هنري نسله، رجل معروف في التاريخ، كان له جار عنده ولد، الولد ولد رافض ثدي امه. هنا لسه قاعد يفكر طب نعمل ايه للاولاد، طب ورفض ازاي؟ بدا يبحث ويبحث لغايه ما جاب حليب البقر يخففه ويخلطه بالقمح الدقيق القمح، وعمل اللبن المجفف ده، اختراع اللبن المجفف. شوف اصبح ملياردير من فكره ايه؟ من فكره ان الولد يعني الولد لما امتنع عن ثدي امه كما امتنع موسى عن المراضع بامر الله، ربنا سبحانه وتعالى فتح عقل هذا هنري نستا ليطير هذا اللبن على مر التاريخ في سبحان الله قدمنا اكثر من قرن من الزمان اللبن الايه المجفف. وبس المصيبه ان اللبن المجفف دي الحالات الطارئه، لكن احنا للاسف كل الموظفات بيدوا اولادهم ايه لبن مجفف، وطلعت العيال عواطفها ناحيتنا مجففه سبحان الله، فيش عاطفه سياله زي ما كنا كده نشوف ابويا وامي نفرح اهلا ازيك يا ابن اهلا لا حول ولا قوه. يعني يقول عندنا في الصعيد مثلا قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر لا حول ولا قوه الا بالله، انا احن على الولد والولد يبص كده سبحان الله لا حول ولا ليه احتمال الولد اصابته علبه من نسله لا اله الا الله. واحد يرفع علينا قضيه بس ولا بتاع ما حدش يسجل يا ابن الخير. المهم بس احنا بنذكر، شوف الرجل هنا لا ليس مسلما لازم نذكره يا اخي، عمل شيء اخترع شيء. يقول ملك من الملوك في اوروبا قاعد يتجول في البلد بتاعته، كان لسه الاوروبيين ده كانوا ما يعرفوش النعال عزك الله حذير، فرجليه تورمت، فالملك رجع للقصر اصدر قرار بان تغلف كل شوارع المملكه بالجلد. عشان ايه؟ عشان فواحد مستشار قاعد جنبه، طب انا اقول لك فكره احسن، احنا نخترع شيء يلبسه الماشي في رجله بحيث رجله، قال والله كويس. فبدات اختراع الاحذيه في اوروبا، فكره جت يعني بدل ما كنا نجلد كل، تخيل كل واحد يعمل الفكره الخيبانه بتاع الملك ده سبحان الله، كان يبقى الدنيا تبقى ازاي لا حول ولا قوه الا بالله. لكن اصحاب الافكار دائما احنا نحييهم ونذكرهم من باب نشيع الامل عند ابنائنا. الامام البيروني ابو بكر البيروني كان عنده 87 سنه وكان بينازع خلاص، يعني خلاص بدا يودع الدنيا. دخل عليه احد اصدقاء من العلماء كان فقيه، ابو بكر البيروني يقول له ايه؟ يقول له تكلمت معي مرة في ميراث الجدات الفاسدة. الجدة الفاسدة في الفقه اللي هي ايه؟ من ناحية الام، اسمها جدة ايه؟ فاسد. هو حد يرجع يقول لا ضع عليك ده في الفقه، في الفقه. الجدة يعني المهم ليها قضية في الميراث. قال لو افي هذا الوقت يا امام، معقول انت بتسأل في قضية في الفقه وانت تطلع في الروح؟ قال اخرج من الدنيا عالما بها خير من ان اخرج منها وانا جاهل بها. يا الله، ابو يوسف التلميذ الاكبر لابو حنيفه كان بينازع في اللحظات الاخيره، يدخل عليه صديقه زفر، كلهم زفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني دول الثلاثه الكبار تلاميذ ابو حنيفه، يدخل عليه فيناقشه في ايه؟ في مساله. قال له كنت سالتني عن كذا وانا لم اجبك فيها. قال له يا امام افي هذا الوقت؟ قال ربما ينتفع بها احد الناس بعد ان نموت فتكون لنا في ميزان حسناتنا. قال الرجل زفر فما ان وصلت الى باب الدار حتى وسمعت الصياح عليه. سبحان الله، سأل السؤال وروحوا ايه. فشوف عاش حياته. وابو حامد الغزالي الله يرضى عليه كان يعرف واحد كان طول حياته يلعب اعزك الله ايه بتاع شطرنج، كان يقولوا عليه الشاه الملك ده اللي انت تلعب بيه شطرنج طول حياته. فايه يموت اولاده قاعدين جنبه يقول لا اله الا الله، يقول شاه مات شاه مات، وخرج على شاه مات لا اله الا انت. والراجل كان طول حياته مزاد داخل في مزادات، اولاده قاعدين عنده عند الايه عند الموت يقول يا ابويا لا اله الا الله، يقول من يزيد خمسه من يزيد سبعه من يزيد حول ولا. ابو حامد نفسه لما حضرته الوفاه، شوف ننهي بقى القصه، انتوا طولنا عليكم ولا ايه؟ خلاص فضل ثلاث ساعات. ابو حامد الغزالي رضوان الله عليه قال لهم انا اريد ان اقابل السلطان. يا سلام سهله، ما كل شويه يروح يمسح السلطان. انا عايز ايه؟ ماذا تريد؟ انا عايز ماء اغتسل وحطوا لي عليه طيب، وعايز ثوب ابيض بسيطة. تأخر في الداخل، ابو حامد الغزالي لم يتزوج ومات عنده 55 سنة. فلما تأخر طرقوا الباب لم يجب، قال يمكن يصلي. تأخر اكثر كسروا الباب، وجوده اغتسل وتطيب ولبس الثوب وحاطط سجادة تقريبا صلى ركعتين ونام على جنبه اليمين ويده اليمنى تحت خده كأنه نائم، وبجنبه رقعة مكتوب عليها كلام لسه كتبها الآن وقد فارقته روحه. كتب إيه؟ قل لإخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا، أنا عصفور وهذا قفصي، ثرت عنه أبتغي مرتهنا، أحمد الله الذي شرفني وبنالي في المعالي مسكنا، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. شوف 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 حسن الختام، شوف حسن الختام. يعني في عصرنا الحديث شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ عبد الحميد كشك، رجل يقص علينا قصة أنا وهو، كان جده إمام المسجد النبوي في الأربعينات، قال والله يا شيخ عمر أنا ما أحكي حكاية حكيها لك، بس لازم الرشوة بتاعتها تاخدني عند الشيخ كشك للزيارة. المهم رحت خدته عند الشيخ الله يرحمه قبل موته بشهر سبحان الله. وبعدين الرجل من سكان المدينة هذا يقص عن جدي، والجدي كان إمام المسجد النبوي في سنة 43-44، سجد بالناس في ليلة 27 من رمضان في ختام الصلاة في صلاة الوتر فاضت روحه وهو ساجد. فالشيخ كشك الله يرحمه يقول ايه؟ يا سلام، انما دي موت ملوكي، يعني دي موت الملوك ده، ايه ده؟ يقول يا شيخ ادعو لنا. قال اللهم امتنا هذه الميتة. مر شهر، الشيخ وقف يصلي ركعتي الضحى، سجد، توقظه زوجته ابو محمد او محمد، فاضت روحه وهو ساجد. فمن اراد شيئا اعطاه الله، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.